بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إن شاء الله نأخذ بعض المسائل في الذبائح على تكملة ما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: مسألة عند الشافعي وعمر وأحمد في رواية وعلي على أنه قول عمر وعلي: لا تحل ذبائح النصارى العرب، وهم تنوخ وبهرة وتغلب وبنو وائل. قال: وعند أبي حنيفة تحل، وبه قال أحمد في رواية. والصحيح العموم على أنه ما دام أنه من أهل الكتاب فذبائحهم تحل، لأن الله عز وجل أطلق ولم يقيد ولم يأتي ما يدل على التقييد. فالشافعي عنده أن نصارى العرب لا تحل ذبائحهم لأنهم يعتبرون مثل المرتدين، أنا اعتبروهم مثل المرتدين، لكن الأدلة عامة فمن كان من النصارى فتحل ذبائحه. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولم يأتي ما يقيد هذا العموم. قال: مثلا عند الشافعي إذا كان أبوه كتابي وأمه مجوسية أو وثنية فقولان: أحدهما لا تحل وبه قال أحمد، والثاني تحل وبه قال أبو حنيفة. وعند مالك الاعتبار بكون الذابح مسلما أو ذميا، وإن كان أبواه أحدهما على غير ملته. وأيضا هذا العبرة في الذابح نفسه، العبرة بالذابح إن كان الذابح كتابيا فتحل ذبيحته، ولا ينظر في مسألة أمه وأيضا والده، لأنه لا علاقة لهما بذلك. طيب، قال: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز الذكاء بالسن والظفر، سواء كان متصلين أو منفصلين. وعند أبي حنيفة لا تجوز الذكاء بهما، فإن خالف وذكى بهما فإن كان متصلين لم تحصل الذكاء بهما، وإن كان منفصلين حصلت بهما. وحكى ابن القصار عن مالك قول الشافعي، وحكي عن بعض أصحابه أنه مباح بالعظم مكروه بالسن. فجاء في الصحيحين النهي عن الذكاء بالسن والظفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، معنى يستعمله الحبشة مدى معنى سكين، يستعمله الحبشة كسكين. فقد جاء النهي عن الذبح وعلى أنه لا يكون ذبح بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفر. وهذا الصيغة تدل على أن السن والظفر لا تحل ذبيحتهما، وسواء كان السن متصل بالعظم أو غير متصل، وسواء أيضا كان الظفر متصل بالرجل أو باليد أو غير متصل، فلا فرق في ذلك، لأن الحديث عام، أو لا الحديث عام أنه ليس لا يذكى بالسن ولا الظفر، وكذلك يدخل العظم، لأنه قال أما السن فعظم، فدل على أن العظم أيضا لا تكون الذكاء به. فإذا ذكى الإنسان أو ذبح بعظم فالذبيحة غير صحيحة. فلا بد أن يذبح بما ينهر به الدم ولو بحصاة، ولو بحصاة، لكن حصاة لها حد، مثل ما جاء في حديث كعب بن مالك، كانت له أمة فكانت راعية لغنمه، فرأت شاة مريضة فأخذت مروة وذبحتها بها، المروة معناها حجرة، فذبحتها بها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها. وأيضا فيه رد على من كره ذبيحة المرأة. فتحصل بكل شيء أنهر الدم ويكون محدد، لابد أن يكون محدد، ما يكون عرض، لأن العرض وقيد، لأن العرض يكون وقيد، معنى مثل الذي يقتل بالعرض يكون موقودة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب الصيد بالمعراض، معراض مثل الحربة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابه بحده فهو ذكاء أو فهو صيد، وإن أصابه بالمعراض فلا تأكل، أو قال في رواية إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، معنى مثلا إذا جاء إنسان ومعه رمح أو معه حديدة فيها حد، فقال بسم الله وضرب الصيد مثلا، فجاءت الحديدة في رأسه وسقط ومات، فهنا إذا لم يدركه يدرك ذكاته فيكون وقيد، مثل من الموقوذة، أنا لا يجوز تكون ميتة. وأما إذا أصابه بحده فيكون ذكاء، معنى ذكاء له فيؤكل. قال مثلا عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء السنة في الإبل النحر، فإن ذبح الإبل ونحر البقر جاز، وفي البقر والغنم الذبح، فإن ذبح الإبل ونحر البقر جاز، وعند مالك لا يجوز في الإبل خاصة، وعند داود لا يجوز مطلقا. الإبل جاء فيها النحر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نحر الإبل التي كانت هديا له، معنى نحر 74 من الإبل، ثم أكمل علي رضي الله تعالى عنه 100، وقال عمر انحرها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم، انحرها وهي قائمة معقودة الرجل اليسرى، معنى تعقد تربط الرجل ثم تقام ثم تنحر وهي قائمة، فإذا أرادت أن تنفر فتكون مربوطة تسقط، ثم بعد ذلك يكمل الذبح. والبقر والغنم تذبح، لكن البقر حصل خلاف فيها هل فيها ذبح أو فيها نحر، لأن البقر كبيرة أيضا، لكن الصحيح أن فيها الذبح، واستدلوا بالرؤية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه عندما قال فرأيت بقرا تذبح، بقر تذبح، فدل على أن البقرة تذبح مثل الغنم. لكن عند جمهور العلماء لو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فإنه جائز، لأنه كله ذكاة، سواء كان نحر أو الذبح يكون ذكاة، فما دام أنه ذكاة فيجزئ. وأما داود عنده الإبل لابد أن تنحر، وكذلك الغنم لابد أن تذبح. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم، لأن المقصود هو الذكاة، وتحصل الذكاة بالنحر أو بالذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا يدل على السلام، سواء كان ذبح أو نحر، المهم أنه ينهر الدم ويذكر اسم الله عز وجل عليه. قال: مثلا عند الشافعي السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وهذا أيضا قول الجمهور. وعند عطاء ينحرها باركة لئلا يترشش الدم على الناحر، أنا يبركها ثم يطعنها في نحرها، لكن الصحيح أنها هي وهي قائمة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث، انحرها قائما معقودة يدها اليسرى، سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: مثلا عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يجزي في الذكاء قطع الحلقوم والمري، وعند أبي حنيفة لا يجزي أقل من ثلاثة، أو الوجهين مع الحلقوم، أو مع المري، أو الحلقوم والمري واحد الوجهين. وبه قال أبو حنيفة، ومن الزيدية زيد بن علي، ومن أصحابي من قال مذهبه انقطع الأكثر من كل واحد من الحلقوم والمري والوجهين شرط في الإجزاء، وهو الظاهر من مذهبه. وبه قال محمد، ومن الزيدية الداعي. وعند الآخرين منهم إذا بقي سير من كل عرق حل أكلها. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه الشاشي وصاحب البيان أنه يشترط قطع الأربعة، وهي الوجين والحلقوم والمري، وهي رواية أخرى عن أحمد. وبهذا قال جماعة من الزيدية منهم الناصر، ونقل عنه صاحب المعتمد أنه يشترط قطع الحلقوم والوجين ولا يشترط قطع المري. الآن اتفق العلماء في الذبح أنها تقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمري، معنى قصبة الهواء وقصبة الطعام، الحلقوم والمري والوجين، معنى العروق التي بجاء معنى في الرقبة. فهذه أربعة أشياء اتفق العلماء أن الذبح قطع هذه الأشياء، قطع هذه الأربعة الأشياء، لكن اختلفوا في الإجزاء، اختلفوا في الإجزاء ما هو الذي يجزئ. فمنهم من قال ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة، إما أن يقطع الحلقوم والوجين، وإما أن يقطع المري والوجين، أو يقطع الحلقوم والمري واحد الوجين. ومنهم من ذكر وهم أكثر أهل العلم أنه لا معنى هنا ذكر يجزى الذكاء قطع الحلقوم والمري، يعني حتى ولو لم يقطع الوجهين. ووجه الاستدلال، استدلال الجمهور، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلهذا ما دام أنه قطع الحلقوم والمري وأخرج الدم فهذا يكفي، فهذا يكفي، لا يشترط أنه لابد أن يقطع الوجهين، لكن كما قلنا الأحوط والأولى أنه يقطع الأربعة، وهذا المتفق عليه أنه يقطع الأربعة العروق، الحلقوم المري والوجهين. طيب، قال عند الشافعي يكره المبادرة إلى تقطيع الذبيحة وسلخها قبل خروج روحها وسكونها، فإن خالف في ذلك حل أكلها. وعند عطاء وعمر بن دينار لا تحل القطعة التي تقطع منها. أنا يقول الآن أنه إذا ذبح لابد أنه يجعل الذبيحة تستقر قليلا حتى تخرج روحها، أنا حتى تموت، فإذا كان الذبيحة إذا دبي حتى تتحرك ثم بعد ذلك تموت، وليست الرفض، معنى ممكن أحيانا ترفض رجلها هذا بعد موتها غالبا، لكن إذا كان تتحرك حركة حياة، إذا كانت تتحرك حركة حياة لا يقطع شيء منها، لا يقطع شيء منها حتى تسكن. لكن إن خالف في ذلك وأخذ قالوا يجوز، أنا أنها أكلها حلال. وعند عطاء وعمر دينار لا تحل القطعة التي يأخذها، معنى لو أخذ قطعة قبل أن تسكن روحها يقولون أنها لا تحل. وهذه المسألة خلاف كما ذكر المؤلف، أن بعض أهل العلم يقول لا تكون الذبيحة حرام حتى يتأكد من موتها، أو حلال حتى يتأكد من موتها، ولهذا اختلف بعض أهل العلم الآن في مسألة الدجاج الآن الذي يذبح، أو الحيوانات الخروف الذي يذبح في المصانع، في بعض المصانع البرازيلية كما ذكروا في البحوثات التي كانت في زمن الشيخ بن باز رحمه الله، فهم يأتون تأتي تحت آلة ويقولون بسم الله ويقطعون الرؤوس، ثم تسقط هذا الدجاج بس لكثرته والمكان ضيق سرعة تسقط في الماء الحار هذا الذي يغلي لأجل أن يخرج الريش، فيذبح تجد أن الآلة تذبح ويخرج بسرعة الدجاج ويرجع إلى الماء. فسئل الشيخ بن باز عن ذلك فقال أنها لا يعلم هل ماتت أو لا، هل ماتت بالقطع أو ماتت بالماء الحار، أنا هل قتلها القطع أو قتلها الماء الحار. فلهذا قال الأولى لا يفعل هذا، وبل قال لا تكون حلال، لكن كما هو معروف أن هناك خلاف في هذه المسألة، إذا قطعت الذبيحة فهل لابد أنها تسكن روحها ثم بعد ذلك يقطعها، أو أنه يجوز له أن يقطعها قبل أن تذهب روحها. لكن هنا الشيخ رأى مسألة أخرى، وهي أنها ما ماتت، ما يدرى هل هذا القطع الذي قتلها أو لما سقطت في الماء الحار، وهذا سألوه في عن هذه الشركة التي هي رائدة في الدجاج، هذه سادية، أنا من البحوثات التي طلعت للشيخ أنهم كانوا يفعلون هذا، أنهم يذبحون ويسمون الله لكن تسقط الدجاجة بسرعة في الماء، تسقط في الماء الحار. فقال الشيخ الآن ما يدرى هل ماتت من الذبح أو ماتت من الماء الحار، فهذا اعتبار فيه شك في موتها، أنا كأن الشيخ يقول هنا لا يدرى هل الذكاء التي أماتتها أو هذا الماء الحار الذي أماتها. فلهذا لابد الأفضل والأولى أنه يتركها حتى تسكن، ثم بعد ذلك يقطعها ويخرج أو يسلخها. قال مثلا عند الشافعي إذا قطع رأسها قبل ما ذكرناه كره ذلك ولا تحرم. وعند سعيد المسيب تحرم الذبيحة بذلك. وعند الشافعي أيضا معروف أنهم أيضا يقولون أنه حرام، حتى ذكر بعضهم أنها لا تحل الذبيحة إذا قطع الرأس، وإنما لابد أن يتركها حتى تجهز، حتى يخرج منها الدم، لأنه لو قطع الرأس بسرعة أجهز على الرأس معنى الدم سيكون في الذبيحة. لكن الصحيح أنه، وهو قول الجمهور وأيضا أحد قولي الشافعي، أنها تحل لو قطع رأسها بسرعة تحل. لكن بعض المتأخرين من الشافعية شدد في هذا، حتى ذكر الرملي في النهاية أن هذا لا يحل، ذكرها عن بعض أصحابهم. والأفضل لا شك أنه لا يجهز على رأسها بسرعة، أن بعض الذباحين تجده أول ما يذبح يذبح ثم يجهز على الرأس كله فيقطع العرق الذي هو النخاع الشوكي الذي يكون خلف، فيقطعه، إذا قطع خلاص انفصلت الذبيحة عن الدماغ، خلاص ما الدم الذي يكون فيها ما سيخرج، سيبقى الدم موجود فيها، وهذا قد يلوثها. طيب هذه مسألة أيضا. مسألة عند الشافعي إذا ذبح الحيوان من قفاه، أنا جاء ذبح من قفاه ليس من قدام، قال نظر، فإن كان قبل قطع الحلقوم والمري وبعد قطع الرقبة فيه حياة مستقرة حل أكله. إذا كان بعد ما ذبح نظر ينظر في الذبيحة، إن كانت ماتت قبل أن يقطع الحلقوم والأوداج فمعنى أن هذه لا تحل، الذبيحة لا تحل. وإن كانت استقرت حياتها حتى ذبح الحلقوم والمري فهذه حلال. قال وعند أحمد ومالك لا تحل بكل حال، وعند علي كان ذلك سهوا حل وإن كان عمدا لم تحل. فلهذا فالأولى أن لا يفعل، خاصة إذا كان متعمدا، لكن إذا كان مثلا لا يدري أو أراد مثلا أن يذبح فهربت عليه فجاءت السكين من خلف فقطعها من خلف، فهنا لابد أنه يجهز عليها، لابد أنه يجهز عليها ويقطع الرأس كله حتى يتأكد أنه قد قطع المري والحلقوم، فتكون هذه ذبيحة صحيحة. طيب بقيت مسائل إن شاء الله أتركها في حتى غدا إن شاء الله.